أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: وأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين. ما زال الكلام في مبحث ما إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء، وفي الدرس الماضي تكلمنا عن الصورة الأولى أو النحو الأول، وهو ما إذا كان الجزاء غير قابل للتكرار، وبينا هناك أنه كيف يتعامل مع هذا الأمر. اليوم نريد أن نكمل البحث وأن نتعرض إلى حالة أن يكون الجزاء قابلا للتكرار، مثلا أن يقول كما مثلنا في الدرس الماضي: إذا أجنبت فاغتسل، ثم في جملة أخرى يقول: إذا مسست الميت فاغتسل. هنا في مثل هذه الحالة إذا كان الشرط متعدد والجزاء واحد وكان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين. الشيخ يذكر أن هذه المسألة أيضا تكون على صورتين. الصورة الأولى أن يثبت بدليل أن كلا من الشرطين جزء من السبب، يعني الشرط الأول جزء السبب لحصول الجزاء، والشرط الثاني هو أيضا جزء السبب لحصول الجزاء. هنا إذا ثبت بدليل أو من ظاهر نفس الخطاب الذي بين فيه مثلا هذان الشرطان أن الشرط في كل منهما هو جزء السبب لحصول الجزاء، لحصول الحكم أو لثبوت الحكم المبين في الجزاء، هنا في مثل هذه الحالة لا شك ولا ريب أن الجزاء يكون واحد، ويحصل هذا الجزاء مثلا إذا كان حكم شرعي، إنما يثبت هذا الحكم الشرعي في عهدة المكلف عند حصول الشرطين، يعني لابد من حصول هذين الشرطين معا حتى يثبت هذا التكليف في ذمة الشخص أو ذمة المكلف. يعني من قبيل مثلا أن يكون لشيء واحد شروط متعددة، فإنه مثلا إذا أردنا أن نقول أن الإنسان إذا أصبح بالغا فهو مكلف، وأنه إذا كان عاقلا فهو مكلف، فالبلوغ مثلا على سبيل المثال، البلوغ والعقل كل منهما جزء السبب، فلا بد أن يثبت البلوغ ويثبت العقل حتى يثبت الجزاء، وهو ماذا؟ التكليف، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي التكاليف. مثل هذه الحالة يمكن أن تكون مثالا لهذا الفرض، يعني أن يكون لشيء واحد عدة شرائط متعددة. طيب، الحالة الثانية أو الصورة الثانية أنه يثبت بدليل مستقل أو من نفس الدليل الشرط أن كل واحد من هذين الشرطين سبب مستقل لحصول الجزاء. طبعا إذا كان هناك دليل مستقل دل على ذلك فهذا نحن وهذا الدليل المستقل، وأما إذا فقط إذا نظرنا إلى إلى دليل الشرط، دليل الشرط كما قلنا يمكن أن يدل على هذا الأمر بالإطلاق، الإطلاق المقابل للتقييد أو ما عبرنا عنه في الدرس الماضي بالإطلاق الواوي، يعني الذي يقابل التقييد بالواو. فإنه إذا الحكيم بين مراده، إذا كان في مقام بيان مراده الجدي، تمام مراده الجدي، وذكر الشرط ولم يعطف هذا الشرط بالواو، يظهر من ذلك أنه لا يوجد، سيكون هذا الشرط هو السبب المستقل لحصول الجزاء، ولا يوجد سبب آخر لا بد أن يكون معه، أن يوجد معه، بل هو بنفسه يكفي في حصول الجزاء ولا يحتاج إلى أن ينضم إليه شيء آخر. بمقتضى هذا الإطلاق نعم نستظهر يكون الظاهر الدليل الذي يتناول بيان الشرط ظاهره بمقتضى الإطلاق هو ماذا؟ هو الاستقلالية، استقلالية الشرط في السببية، هو سبب مستقل لحصول الجزاء، وإلا لو كان سببا ناقصا ويحتاج إلى أن ينضم إليه شيء يجب على المتكلم حين بيان تمام مراده. قلنا إذا كان ظاهر حاله بيان تمام مراده الجدي فهنا لابد أن يبين، لابد أن يقيد، أن يذكر ومثلا أن إن حصل كذا وكذا فيجب كذا مثلا، فهنا لابد من التقييد بالواو. مع عدم التقييد بالواو وإذا فهمنا أو استظهرنا من حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي فإن هذا الإطلاق أو مقتضى هذا الإطلاق أن يكون الشرط سبب مستقل لحصول الجزاء ولا يحتاج أو لا يتوقف على حصول أو انضمام أمر آخر إليه. بناء على ذلك سيكون الشرط في كلتا الجملتين شرط مستقل لا يحتاج إلى انضمام أحدهما إلى الآخر ولا أن ينضم إليه شيء آخر حتى ماذا؟ حتى يكون سببا تاما لحصول الجزاء. طبعا هذا سواء كان لهذه القضية مفهوم أو لم يكن لها مفهوم، هذا لا يختلف، سواء قلنا بوجود مفهوم أو لم يوجد مفهوم لهذه القضية لاختلال شرط أو ضابط من ضوابط المفهوم التي ذكرناها الثلاثة، المهم أنه يوجد لهذه القضية أو لهذه الجملة مفهوم أو لا يوجد مفهوم فإنها ستكون ظاهرة في انحصار عفوا في استقلالية الشرط في السببية، وبالتالي يكون كل شرط منهما سببا مستقلا لحصول الجزاء. هنا طبعا وقع الخلاف بين الأصوليين في أنه إذا اتفق أن وقع الشرطان معا أو وقع أحدهما عقيب الآخر بعد الآخر، يعني وقع الشرطان إما وقع في آن واحد كلاهما، هذان الشرطان المستقلان بناء يعني على هذا الفرض أن يكون الشرطان سببان مستقلان للجزاء، فإذا في حالة إذا وقع معا أو لا وقع أحدهما وتعقبه الآخر وقع بعده، هنا هل أن القاعدة، هنا القاعدة ماذا تقتضي؟ على القاعدة ماذا تقتضي؟ هل تقتضي تداخل هذه الأسباب؟ بمعنى إذا تداخلت هذه الأسباب يعني تصبح كالسبب الواحد فيحتاج إلى فيكون لها جزاء واحد فقط، كما مثلا في حالة في مثال تداخل موجبات الوضوء، مثلا الوضوء له عدة موجبات منها النوم، منها خروج الغائط، خروج الريح، البول، هذه لو وقعت في آن واحد أو لو تعاقبت أن وقعت جميعها لكن متعاقبة، هنا يكفي أنه أن يأتي بوضوء واحد تتداخل هذه الأسباب ويكفي للإنسان أن ماذا؟ أن يأتي بوضوء واحد، لا يحتاج هنا في مثل هذه الحالة أن يعدد أو يكرر الوضوء، وضوء لأجل مثلا حدث النوم، وضوء لأجل حدث البول مثلا، وضوء لأجل حدث الغائط، ووضوء لأجل حدث خروج الريح وما شابه ذلك. هنا لا أحد قائل بذلك، بل هنا كل هذه الأسباب تتداخل، يعني إذا كان عندنا عدة جمل بهذا الشكل مثلا إذا نمت فتوضأ، إذا مثلا خرج منك البول فتوضأ، إذا مثلا خرج منك الريح أو الغائط فتوضأ، وهكذا كل هذه الأسباب تتداخل فيما بينها فتكون كالسبب الواحد بحيث تقتضي جزاء واحدا، تقتضي وضوءا واحدا، هذه حالة. وهناك حالة لا، أنه هو عدم التداخل، يعني هنا فرضين نقول، أولا أن تتداخل الأسباب كما في موجبات الوضوء، ويمكن أن نقول بعدم التداخل كما إذا حصلت أسباب مثلا الصلاة، مثلا دخل وقت صلاة الظهر وهو الزوال، إذا زالت الشمس فصلي، فهنا يكون الزوال سببا للصلاة. وأيضا في نفس الوقت حصل كسوف في الشمس مثلا فهنا أيضا إذا كسفت الشمس فصلي. في مثل هذه الحالة لا تتداخل الأسباب، وبالنتيجة لا يكون لها جزاء واحدا، بل هنا على المكلف أن يأتي بالصلاتين معا، أن يأتي بصلاة الظهر وأن يأتي بصلاة الآيات. فأي من الحالتين مقتضى القاعدة هو إذا حصل، يعني لا ننسى الفرض أنه إذا كان الشرط في كل من الجملتين إذا كان سببا مستقلا عن الآخر أو عن أي شيء آخر لحصول الجزاء، فهل القاعدة تقتضي إذا وقعت هذه الشرائط في آن واحد أو متعاقبة؟ فهل أن القاعدة تقتضي تداخل هذه الأسباب بحيث يكون لها جزاء واحد كما في موجبات الوضوء، أو لا، القاعدة تقتضي عدم تداخل هذه الأسباب فلا بد من تكرار الجزاء كما مثلا في عندما تتعاقب موجبات الصلاة، موجبات الصلاة. طبعا هنا الشيخ يقول لا شبهة ولا كلام في أنه إذا دل دليل خاص على التداخل أو دل على عدم التداخل فلا كلام في أنه لا بد أن يعمل بهذا الدليل، لا بد أن يؤخذ بهذا الدليل، فيكون مقتضى هذا الدليل إما إذا كان يدل على التداخل فالتداخل فيأتي بجزاء واحد، وإن دل الدليل لا على عدم التداخل فهنا أيضا لا بد أن يعمل بهذا الدليل ويكرر الجزاء، لكل سبب يأتي بجزاء. أما الكلام والخلاف وقع مع عدم ورود دليل من هذا القبيل، يعني لم يرد لدينا دليل لا على التداخل ولا على عدم التداخل، فما هي القاعدة مع عدم ورود الدليل؟ الشيخ يقول أن الحق في القاعدة هو عدم التداخل، أن لا يحصل تداخل في الأسباب، وبالتالي لا بد من تكرار الجزاء ولا يكتفى بجزاء أو بالإتيان بفعل واحد. لماذا القاعدة هكذا؟ يقول بيان هذا الأمر يرجع إلى أنه لا بد أن نلتفت إلى أن كل قضية شرطية أو كل جملة شرطية لها ظهوران، لا بد أن ننظر إلى هذين الظهورين وبالنتيجة نحاول أن نجمع بين هذين الظهورين ونحصل بالمحصلة النهائية، نحصل على المحصلة النهائية، هل أن هذان الظهوران أو الجمع بين هذين الظهوران يقتضي التداخل التداخل في الأسباب فيقتضي أو فتقتضي جميع الأسباب جزاء واحدا، أو القاعدة أو أن مقتضى الجمع بين هذين الظهورين هو عدم التداخل فلا بد من تكرار الجزاء ولا يكتفى بجزاء واحد. ما هما هذان الظهوران؟ الظهور الأول أن الشرط ظاهر في الاستقلال بالسببية كما بينا عند الإطلاق وعدم التقييد بالواو، وكان المتكلم في مقام بيان تمام مراده، هنا بمقتضى الإطلاق نقول أن الشرط مستقل في السببية لا يحتاج إلى انضمام شيء آخر إليه. طبعا إذا نظرنا إلى أن السبب الشرط الأول مستقل في السببية والشرط الثاني في الجملة الثانية أيضا مستقل في السببية، هنا ماذا يحصل؟ هنا نقول إذن لا بد من أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين فلا تتداخل الأسباب. إذا كان الشرط الأول مستقل، مقتضى ظهور الشرطية أن كل شرط مستقل في السببية، فمقتضى هذا الظهور يقتضي عدم التداخل ويقتضي أن يكون كل شرط من هذه الشروط سببا مستقلا لحصول الجزاء، فلا بد أن نقول بتعدد الجزاء. هذا هو مقتضى ظهور الشرط، ظهور جملة الشرط. الظهور الثاني هو ظهور جملة الجزاء. الجزاء قلنا التي في الأحكام الشرعية في الجمل التي في مقام بيان الأحكام الشرعية، الجزاء عادة يكون لبيان الحكم، لبيان الحكم وبيان ما هو الواجب، لبيان الواجب. مثلا كما قلنا إذا استطعت فحج، إذا أجنبته فاغتسل مثلا، فهنا أو إذا زالت الشمس فصلي صلاة الظهر، فهنا دائما الجزاء يكون يبين الواجب ما هو. ظهور الجزاء أيضا مع الإطلاق كما قلنا سابقا أن الجزاء يبين أن المطلوب هو صرف الوجود، الحكم هو متعلق، الواجب يعني هو صرف الوجود. حينما يقول إذا زالت الشمس فصلي، فهنا المطلوب أو الحكم هو وجوب صرف وجود الصلاة، صرف وجودها. فصرف وجود الشيء بما أنه يكفي في تحققه أن يؤتى بفرد واحد فقط، يعني لا يمكن أن يكون محكوما بوجوبين. إذا كان المراد هو صرف وجود الشيء، فهنا لا يمكن أن يكون صرف وجود الشيء ماذا محكوما بحكمين بوجوبين مثلا، كما مثلا في إذا أجنبت فاغتسل، إذا مسست الميت فاغتسل، فهنا الغسل يريد صرف مثلا. ظاهر الجزاء هو ماذا؟ هو مطلوبية صرف الاغتسال، والاغتسال هذا الصرف الوجود الاغتسال يكفي في تحققه فرد واحد من الغسل، فلا معنى لأن يتعلق به حكمان حتى وإن كان يعني وجوبان، وجوب من بسبب الشرط الأول وجوب بسبب الشرط الثاني. فظاهره هو هذا، مقتضى هذا الظهور أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد، يعني تتداخل الأسباب فيما بينها بحيث يكون لها جزاء واحد. على هذا يقع التنافي بين ظهور الشرط وظهور الجزاء، لأن ظهور الشرط يقتضي الاستقلالية وعدم التداخل، فلا بد من تكرار الجزاء، من تعدد الجزاء. وظهور الجزاء الذي هو ظاهر في مطلوبية صرف الشيء يقتضي التداخل في الأسباب، وبالنتيجة يقتضي أن يكون لها جميعا جزاء واحد. طيب، فهنا أيهما يكون المقدم؟ هل ظهور أصبح هناك تعارض وتدافع بين ظهور الشرط، يعني ظهور الشرط هو ظاهر في التعدد، وظهور الجزاء الظاهر في عدم التعدد في الوحدة، فهنا أيهما أولى بالتقديم؟ الشيخ يقول الأولى بالتقديم هو ظهور الشرط، يعني يقدم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. لماذا؟ لأنه ذكرنا سابقا أن الجملة الشرطية أو ظاهر الجملة الشرطية أن الجزاء معلق على الشرط، تابع للشرط. فإذا كان الجزاء معلق على الشرط فهو تابع له ثبوتا وإثباتا، يعني في الواقع وفي مقام التصورات، في مقام التصور والعلم، أن يكون الجزاء تابع لمن؟ للشرط. فبناء على ذلك إذا كان الشرط واحدا لأنه تابع له، يعني الجزاء تابع للشرط في وجوده، في تحققه، في ثبوته، فإذا كان تابعا بناء على ذلك إذا كان الشرط واحد لابد أن نقول الجزاء أيضا يصبح واحد. إذا كان الشرط اثنان هنا لابد أيضا أن يكون الجزاء اثنان متعدد وهكذا. فبناء على ما تقدم وقلنا بأن الشرط ظاهر الشرطية هو الاستقلال أو ظهور جملة الشرط، ظهور جملة الشرط في أن الشرط سبب مستقل فتقتضي التعدد، تعدد الشرط، فهنا لابد أن نقول بأنه لا بد من تعدد الجزاء أيضا، فلا يمكن التمسك بناء على ذلك بوحدة الجزاء، بل لا بد أن نقول من وحدة الجزاء أيضا. نطبق هذا المقدار. قال وأما النحو الثاني وهو ما إذا كان الجزاء قابلا للتكرار فهو على صورتين، أولا أن يثبت بالدليل أن كل من الشرطين جزء السبب، ولا كلام حينئذ في أن الجزاء واحد يحصل عند حصول الشرطين معا. ثانيا أن يثبت من دليل مستقل، إما من دليل مستقل كما قلنا، أو من ظاهر دليل الشرط للإطلاق وعدم التقييد بالواو، يعني هذا الإطلاق المقابل للتقييد بالواو الذي عبرنا عنه بالإطلاق الواوي، أو من ظاهر دليل الشرط أن كل من الشرطين سبب مستقل، سواء كان للقضية الشرطية مفهوم أم لم يكن. فقد وقع الخلاف فيما إذا اتفق وقوع الشرطين معا في وقت واحد أو متعاقبين، أحدهما وقع وبعده وقع الآخر، أن القاعدة أي شيء تقتضي، هل تقتضي تداخل الأسباب فيكون لها جزاء واحد كما في مثال تداخل موجبات الوضوء من خروج البول أو خروج الغائط والنوم ونحوها، بقية الموجبات خروج الريح وما شابه ذلك كلها قلنا تتداخل فيكون الواجب وضوء واحد، أم تقتضي عدم التداخل فيتكرر الجزاء بتكرر الشروط كما في مثال تعدد وجوب الصلاة بتعدد أسبابه من دخول وقت اليومية وحصول الآيات، فإنه إذا دخل مثلا وقت صلاة الظهر وحصل كسوف الشمس هنا لا تتداخل الأسباب، بل يجب أن يتكرر الجزاء وأن يأتي بصلاتين. أقول لا شبهة في أنه إذا ورد دليل خاص على التداخل أو عدمه أو عدم التداخل وجب الأخذ بذلك الدليل، وأما مع عدم ورود الدليل الخاص لا على التداخل ولا على عدم التداخل فهو محل الخلاف بين الأصوليين، والحق أن القاعدة فيه عدم التداخل. بيان ذلك أن لكل شرطية، يعني لكل جملة شرطية ظهورين، أولا ظهور الشرط فيها يعني في الجملة الشرطية في الاستقلال بالسببية، قلنا لأجل الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، وهذا الظهور يقتضي أن يتعدد الجزاء في الشرطيتين موضوعتي البحث فلا تتداخل الأسباب، هذا الظهور الأول. الظهور الثاني وظهور الجزاء فيها يعني في الشرطية في أن متعلق الحكم فيه يعني في الجزاء صرف الوجود، مطلوبية صرف الوجود عند الإطلاق، هذا أيضا عند الإطلاق وعدم التقييد بأنه مثلا يريد فردين أو أكثر أو ما شابه ذلك، يكون المطلوب هو صرف وجود الواجب، ولما كان صرف الشيء لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين، لا معنى لأنه الحكم الأول يكفي في إيجاد صرف الوجود وهو فرد، بأن يوجد فرد واحد من هذا الوجود، فلا معنى للحكم الثاني، فيقتضي ذلك أن يكون لجميع الأسباب جزاء واحد وحكم واحد عند فرض اجتماعها، عند فرض اجتماع هذه الأجزاء فتتداخل الأسباب، وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين، ظهور الشرط يقتضي تعدد الجزاء وعدم تداخل الأسباب، ظهور الجزاء يقتضي وحدة الجزاء وعدم تداخل وتداخل الأسباب، وعلى هذا فيقع التنافي بين هذين الظهورين، فإذا قدمنا الظهور الأول لابد أن نقول بعدم التداخل، وإذا قدمنا الظهور الثاني لابد أن نقول بالتداخل، فأيهما أولى بالتقديم؟ والأرجح أن الأولى بالتقديم ظهور الشرط على ظهور الجزاء. لماذا؟ قال لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط، قلنا جملة الشرطية تدل بحسب ظهورها على التعليق، تعليق الجزاء على الشرط، فهو أي الجزاء تابع له للشرط ثبوتا وإثباتا، فإن كان واحدا، فإن كان الشرط واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان الشرط متعددا كان الجزاء أيضا متعدد، فإن كان واحدا كان الجزاء واحدا، وإن كان متعددا كان متعددا. وإذا كان المقدم متعدد حسب فرض ظهور الشرطيتين وكل منهما سبب مستقل كان الجزاء تبع له تابع له في التعدد، وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، لأنه كما قلنا نحن إنما يكون ظاهرا في وحدة المطلوب إذا كان مطلق، إذا لم يكن هناك بيان على ماذا؟ على تعدد الجزاء. ولكن تعدد الشرط يكون فيه بيان لتعدد الجزاء، لأن الجزاء معلق على الشرط كما بينا. ولذلك يقول وعليه لا يستقيم للجزاء ظهور في وحدة المطلوب، فيخرج المقام عن باب التعارض بين الظهورين، لأن الجزاء لا يبقى له ظهور حتى أننا نقول أنه يتصادم مع ظهور الشرط، بل ظهوره ينهدم بسبب تعدد الشرط. فبناء على تعدد الشرط في مقام الثبوت في مقام الإثبات أيضا نقول هكذا، فلا يبقى له ظهور، بل يكون الظهور في التعداد رافعا للظهور في الوحدة، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعداد، لأننا قلنا أن الظهور في الوحدة هو مقتضى الإطلاق. فإذا كان هناك قرينة دالة على التعدد فلا معنى للتمسك ماذا؟ بالإطلاق، وبأن نقول أنه ظاهر في الوحدة ما دام وجود قرينة على التعدد. ما هي القرينة على التعدد هنا؟ هي تعدد الشرط، لأن تعدد الشرط يقتضي تعدد الجزاء ثبوتا وإثباتا، يعني في مقام الواقع وفي مقام العلم وفي مقام الخطاب وفي مقام البيان، فيعد هذا قرين على ماذا؟ على سقوط أو إسقاط ظهور الجزاء في الوحدة، لأن الظهور في الوحدة لا يكون إلا بعد فرض سقوط الظهور في التعدد حتى يمكن أن نتمسك بإطلاق الجزاء، أو بعد فرض عدمه. أما مع وجوده ظهور في التعداد فلا ينعقد الظهور في الوحدة، لا يبقى إطلاق بعد ذلك. فالقاعدة في المقام إذن هي عدم التداخل، وهو مذهب أساطين العلماء الأعلام قدس الله أسرارهم. طيب، إلى هنا نكون قد انتهينا من بيان أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء. هنا يذكر الشيخ تنبيهان ملحقان بهذا البحث. التنبيه الأول هو الكلام في تداخل المسببات، تداخل المسببات لا المسببات. هنا يمكن قراءة هذه الكلمة بالكسر باسم المفعول، المسبب اسم الفاعل، عفوا مسبب اسم فاعل، أو المسبب اسم المفعول بالفتح. فهنا المقصود هو تداخل المسببات، وهي نعم يعني باسم المفعول. نحن هنا البحث في هذه المسألة إذا تعددت الأسباب، قلنا إذا تعددت الأسباب تعددت الشروط وكان ذلك ظاهرا في تعدد الأسباب، فنتساءل هنا هل أن تعدد الأسباب يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات، هل لابد من التعدد في الجزاء أيضا أو لا يقتضي، تتداخل الأسباب وبالنتيجة تقتضي جزاء واحدا فقط. فهنا هذه المسألة كما يقول الشيخ يمكن أن نسميها مسألة تداخل الأسباب، لكن بعد فرض أنه يعني بعد أن وصلنا إلى النتيجة وهي أن الأسباب لا يمكن أن تتداخل، الأسباب لا تتداخل، يعني عفوا ليس هو البحث في إمكانها عقلا أو لا، لا يعني الأسباب بحسب القاعدة لا تتداخل، الأسباب يعني تقتضي لا تقتضي وحدة الأسباب ولا وحدة الجزاء. فهنا يبحث أنه المسببات يعني ما يقع في الجزاء إذا كانت تشترك في الحقيقة، لا حقيقة واحدة ولها اسم واحد، يعني تارة المسبب يكون مختلف، يكون أحدهما يختلف عن الآخر، فهنا لا يقع البحث فيه، إنما يقع البحث في أنه إذا لم تتداخل الأسباب كما ذكرنا في المسألة السابقة، ولكن المسببات يعني ما كانت مبينة عن طريق الجزاء، كانت هذه في الحقيقة شيء واحد، وفي الاسم أيضا هي واحد أيضا كما في الأغسال. يعني مثلا إذا تعددت الأسباب، الجنابة، مس الميت، الحيض أو ما شابه ذلك، ونرى أن الأغسال هي عبارة في حقيقتها أمر واحد وفي اسمها أيضا واحد، غسل. طيب هنا هل يصح بالاكتفاء بأن يؤتى بواحد منها فقط أو لا بد من تعددها؟ طبعا هذه المسألة تختلف غير تلك المسألة. تلك المسألة كنا نبحث فيها عن أن الأسباب هل تتعدد أو تتحد، وبالنتيجة إذا اتحدت تقتضي جزاء واحدا، وإن تعددت تقتضي تعدد الجزاء. الكلام هنا بعد الانتهاء من ذلك البحث، وأنه مثلا بنينا على أن الأسباب لا تتحد بل تكون متعددة وهي تقتضي تعدد الجزاء، نأتي إلى الجزاء. هذه المسببات التي نعبر عنها بالمسببات، إذا فرضنا أن هذه المسببات كانت لها حقيقة واحدة وكان لها اسم واحد كالغسل الذي له أسباب عديدة مثل غسل الجنابة، غسل مس الميت، هنا هل يكتفى بالإتيان بغسل واحد حتى لو كانت أسبابها متعددة التي تقتضي تعدد الجزاء أو تعدد المسببات؟ لكن هذه الأسباب لما المسببات عفوا لما كانت لها حقيقة واحدة ولها اسم واحد، هل يكتفى بأن يؤتى بفرد واحد منها أو أنه لا بد أن يؤتى بتكرار هذا الأمر؟ هنا الشيخ يقول أن القاعدة أيضا تقتضي عدم التداخل، فلا بد من تكرار الفعل إذا لم يكن هناك دليل على التداخل. إذا كان هناك دليل على التداخل كما دل مثلا في الأغسال بأن غسل الجنابة يجزي عن بقية الأغسال مثلا، هذا نحن والدليل. أما إذا لم يكن دليل فالقاعدة هي عدم التداخل. لماذا؟ لأن سقوط الواجبات عن الذمة، إذا واجبات متعددة بفعل واحد، هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل خاص، حتى لو جاء به بنية امتثال للجميع هذا لا يكفي، يحتاج إلى دليل خاص كما ذكرنا أنه ورد في الأغسال. أما مع عدم ورود الدليل الخاص فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به، كل وجوب يقتضي امتثال خاص به، ومقتضى ذلك يعني أنا طبعا إذا امتثلت جميع هذه وجوبات بفعل واحد أبقى أشك أنني هل امتثلت فعلا أم لم أمتثل، فلا بد أن أحرز الامتثال اليقيني بأن أكرر الامتثال في جميع هذه الوجوبات حتى وإن اشتركت في الاسم والحقيقة. نعم في حالة واحدة استثنيت، وهي ما إذا كان بين واجبين، يعني بين واجبين نسبة عموم وخصوص من وجه، وكان دليل كل من الواجبين، طبعا متعلق الواجبين بينهما عموم وخصوص من وجه، وكان كل من دليل كل واحد من هذين الواجبين مطلق بالنسبة إلى ماذا؟ إلى مورد الاجتماع. سنمثل مثلا، لو قال المولى مثلا تصدق على مسكين، وقال ثانيا تصدق على ابن السبيل، إذا جاءك مسكين فتصدق عليه، وإذا جاءك ابن سبيل فتصدق عليه. مثلا هنا لاحظ، هنا الواجب هو التصدق، وهناك لكن متعلق التصدق هنا المسكين ومتعلق التصدق هناك ابن السبيل. ما هي النسبة بين المسكين وابن السبيل؟ العموم والخصوص من وجه، لأنه قد يتحدان، يكون فرد واحد يصدق عليه أنه مسكين وابن سبيل، هذا يكون مورد الاشتراك، لكن قد يكون شخص مسكين لكنه ليس ابن سبيل، وقد يكون ابن سبيل ولكنه ليس بمسكين. فالنسبة بين المسكين وابن السبيل هي العموم والخصوص من وجه. هنا لو افترضنا أنه وجد شخصا يجمع كلا العنوانين، يعني يكون مورد الاجتماع، يعني شخص واحد هم يصدق عليه أنه مسكين هم يصدق عليه ابن السبيل، فلو تصدق على هذا الشخص فهل يعد امتثالا لكلا هذين الوجوبين، تصدق على المسكين وتصدق على ابن السبيل؟ نعم، قالوا يعد امتثالا لهما، ولا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى التكرار، لا نحتاج إلى التكرار. طبعا هذا إذا ماذا؟ إذا كان دليل تصدق على المسكين مطلق بالنسبة إلى ابن السبيل، يعني بمعنى هكذا، تصدق على المسكين حتى وإن كان ابن سبيل، ودليل الثاني أيضا مطلق بالنسبة إلى المسكين، تصدق على ابن السبيل حتى وإن كان مسكينا، فهنا لو كان شخص يجمع العنوانين لا أمكن هنا أن يمتثل بامتثال واحد بأن يتصدق على هذا الشخص الواحد، لأنه يحقق كلا هذين الواجبين. هذه حالة طبعا حالة استثنيت، وإلا القاعدة هي عدم التداخل في المسببات أيضا إلا إذا كان هناك دليل على ذلك. قال تنبيهان، أولا التنبيه الأول تداخل المسببات، إن البحث في المسألة السابقة إنما هو عما إذا تعددت الأسباب، فيتساءل أو فيتساءل فيها عما إذا كان تعددها يقتضي المغايرة في الجزاء وتعدد المسببات أو لا يقتضي فتتداخل الأسباب، وينبغي أن تسمى بمسألة تداخل الأسباب. وبعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب هناك، ينبغي أن يبحث أن تعدد المسببات إذا كانت تشترك في الاسم والحقيقة كالأغسال، هل يصح أن يكتفى عنها بوجود واحد لها، يعني للمسببات، أو لا يكتفى؟ وهذه مسألة أخرى غير ما تقدم، تسمى بمسألة تداخل المسببات، وهي من ملحقات الأولى، والقاعدة فيها أيضا عدم التداخل. والسر في ذلك أن سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد وإن أتى به بنية امتثال الجميع يحتاج إلى دليل خاص، كما ورد في الأغسال بالاكتفاء بغسل الجنابة عن باقي الأغسال، وورد أيضا جواز الاكتفاء بغسل واحد عن أغسال متعددة. ومع عدم ورود الدليل الخاص يعني على التداخل في المسببات، فإن كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا به لا يغني عنه امتثال الآخر، وإن اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقة ولو امتثل بواحد فقط يبقى يشك أنه هل حقق امتثال هذه الواجبات المتعددة أو لا، فهنا لا بد أن يشتغل الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، يعني أنا أعلم بوجود واجبات متعددة ولكن أشك في أنني امتثلتها جميعا أو لا. لماذا؟ لأنني لا أعلم أن، يعني حتى لو شككت لا أعلم أن هذا الامتثال الواحد هل هو امتثال للجميع أم لا، فإذا شككت في الامتثال لابد أن ماذا؟ لابد أن أحقق الامتثال اليقيني. نعم، قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم، طبعا هنا متعلق كان ليس نفس الواجبين وإنما متعلق الواجبين، الواجبين هو الواجب هو الصدقة التصدق، ولكن الأول التصدق تعلق بالفقير والثاني تعلق بالمسكين، وبين المسكين والفقير عموم مخصوص من وجه. ولذلك قلنا أن بين الواجب الأول المتعلق بالفقير والثاني المتعلق بالمسكين عموم وخصوص من وجه، لأجل أن بين متعلقيهما وهو الفقير وهما الفقير والابن السبيل أيضا عموم وخصوص من وجه. نعم،
فقال نعم قد يستثنى من ذلك ما إذا كان بين الواجبين نسبة العموم والخصوص من وجه، وكان دليل كل منهما مطلقا بالإضافة إلى مورد الاجتماع، كما إذا قال مثلا تصدق على مسكين، وقال ثانيا تصدق على ابن السبيل، فجمع العنوانين شخص واحد بأن كان فقيرا وابن سبيل، فإن التصدق عليه يكون مسقطا للتكليفين. طبعا هذا إذا قلنا إذا كان كل منهما مطلق بالإضافة إلى مورد الاجتماع، هو أن يكون شخص واحد يجمع العنوانين. أما إذا لم يكن، كان فيه تقييد، يقول تصدق على مسكين إذا لم يجمع مثلا، أو لم يجمع إذا لم يكن ابن سبيل، أو بالنسبة إلى الثاني تصدق على ابن السبيل إذا لم يكن مسكينا، فهنا لا يكون مطلقا بالنسبة إلى مورد الاجتماع. الأصل العملي في المسألتين يأتي في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.